عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا تعليق مختصر على مقال كتبه رئيس حزب التجمع في جريدة المصر اليوم عني يوم السبت الماضي. أحببت أن أقرأ هذا التقرير عليكم لأنبه على أمور أسأل الله أن تكون نافعة لنا. يقول تحت عنوان أوامر سلفية في 25 يناير، يقول: أعرف وأعترف بأن السلفيين فرق شتى، وأنا لن أعلق على هذا لأن ليس هذا هو مرادي اليوم، وأعرف وأقر بإمكانية اختلاف الرأي والرؤية وإمكانية اختلاف الفتوى، لكنني أعرف أيضا أن المداراة على الفتوى الخاطئة إثم، وأن السكوت عنها قد يؤدي إلى فتنة، إذ قد يتصور البعض أنها صحيحة وأنها متفق عليها بين أهل السلف. ولست أطالب أحدا بأن يدين أحدا ولا أن يشتد في الهجوم على مخالفه في الرأي، لكنني أظن، وليس بعض الظن إثما، أن من واجب أهل السلف أنه إذا ما خرج أحدهم بفتوى مدمرة أو شائنة أن يرفعوا صوتهم ولو برفق صائحين: هذا ليس منا ولا هو من صحيح الدين. لكن أحدا منهم لم يفعل، ولو أن أحد آخر من خارج صفوفهم ارتكب مثل هذه الفتوى الشائنة لما سكت لهم صوته ولهاجموه بعنف قد يصل إلى حد التكفير. أقول ذلك كله بعد مطالعة فتوى أطلقها أحد كبار شيوخ السلفيين، هو الشيخ محمد بن كمال خالد السيوطي، ووزعها رجاله وبحماس يوم 5 فبراير 2011، أي في أوج انطلاق ثورة 25 يناير. فماذا تقول الفتوى؟ طبعا قوله أحد كبار شيوخ السلفيين. أما السلفية فأسأل الله أن يعينني عن التمثل بها، فليست السلفية في الدعاء، ولا يكون الرجل سلفيا بقوله إنني سلفي، ولكنني أجاهد ما وسعني فعلي أن أكون سلفيا، وأسأل الله أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، وأن يريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه. أما قوله أحد كبار الشيوخ، فهو أراد من هذا أن يهيج المجتمع على السلفيين، وهو لا يعرفني بطبيعة الحال، وإنما ذكر هذا الوصف لعله لهذه العلة أن يهيج الناس. أما أنا فلست من كبار السلفيين، بل إنني صغير جدا، والباب ليس باب تواضع. وأنا أنبه هنا أنني رأيت أمس بعض دروس كتاب الاقتصاد، وكتب الأخ على طرة الغلاف الشيخ محمد بن كمال السيوطي، وأنا لا أقر هذا، وقد نبهت بعض إخواني، ولا أبيح لرجل أن يكتب اسمي مسبوقا بكلمة الشيخ، أنا لا أقر ولا أرضى عنه، وأنا بريء من هذا، وهذا كلام واضح بين. بل إما أن يكتب اسمي مجردا، وإما أن يكتبه بالكنية، لكنني لا أبيح سوى هذا، وهذا المقام ليس مقام تواضع، فقد تعبنا من هذا العفو. التواضع لمن يملك شيئا، أما الذي لا يملك فهذا هو الباب الذي أودى لنا إلى الفتن، فأرجو أن ينظر الناس إلي بعين الشرع، لا أقول بعين القلب، فقد يكون المرء محبا فيغالي. وقد نهيت مرارا وما زلت أنهى عن التجمع والكلام وتقبيل الرأس، كل هذه الصور أنا أراها غير مشروعة ولا أحبها،
وأرجو أن يمتثل الإخوة لما أقول. إذا كنا نريد أن نكون سلفيين يقول: فماذا تقول الفتوى؟
تقول بعد المقدمات التقليدية والتي تكاد تفرض على القارئ ضرورة الانصياع والدخول إلى قفص الكتابة دون إعمال العقل، يقول: إنه لا يخفى على أحد هذا كلام، لا يخفى على أحد ما تمر به مصر في هذه الأيام من أحداث وفتن، وقد أحببت أن أبين فيها ما أراه من الحكم الشرعي على ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ثم تمضي الفتوى لتقول: إنه إذا كان المتظاهرون قد خرجوا ضد ظلم الحاكم واستبداله واستئثاره بالأموال دون الرعية وبسبب ما يعانيه الناس من الفقر والجوع والظلم بهدف إجبار الحاكم على التخلي عن الحكم، فإن ذلك كله لا يبرر لهم الخروج عليه، فقد دلت النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدم جواز الخروج على الحاكم وإن كان فاسقا ظالما. وتمضي الفتوى: إن وجود حكام ظلمة غاشمين لم يكن خافيا على الشرع، بل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلام الله له، ومع ذلك أمر بطاعتهم والصبر على ظلمهم وجورهم. فنصوص الشرع دلت على أن طاعة الحاكم لم تضبط بعدله ورشده، بل يطاع لأنه ولي الأمر ولو كان ظالما غاشما. فقد ورد في الأثر وجوب طاعة الحكام ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم كفر البواح وما لم يأمروا بمعصية الله، وإن بلغوا في الظلم أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه. وتنقل الفتوى عن الشوكان في نيل الأوتار وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى حد ضرب الرعية وأخذ أموالهم. ثم تقول: إنه يجب على المسلم ومهما فجر الحاكم أو نهب وظلم ألا ينزع يدا من طاعته، ذلك أن طاعة ولي الأمر من طاعة الله. وتقول: لا يجوز الخروج ضده أو أن ندعو عليه. وأيضا: إن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يبيح قتالهم، فإن كان الإمام جائرا يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه. ثم يلجأ صاحب الفتوى، وربما كان هذا طبيعيا، إلى أحد الفقهاء السعوديين هو الإمام عبد العزيز بن باز، فينقل. طبعا الإمام هذا من كلامه، يعني هو لا يذكر الشيخ بهذا، بل هو يتهكم على السعوديين، فينقل عن التعليقات البازية على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، ما لم يؤمر بمعصية الله، وحتى لو كان الحاكم كافرا يطاع في الخير ولا يطاع في الشر. هذا كلام من؟ كلام الشيخ ابن باز. حتى ولو كان الحاكم كافرا يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، عكس من يقول لا يطاع مطلقا. انظر إلى كلام الأئمة الربانيين الذين تجرأ بهم الفتن، وانظر إلى كلام من أباح المظاهرات كيف أوصل البلد إلى هذا الحال. يقول الشيخ: حتى ولو كان الحاكم كافرا يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، وإذا أتى الحاكم بالكفر الصريح ينصح، لم يقل يخرج عليه يقاتل ابتداء، بل قال ينصح ويبين له الحق ويحذر من الكفر ويبين له أن هذا يزيل ولايته. ثم تأتي الفتوى إلى العلامة الفوزان في شرحه على الطحاوية والفوزان عالم سعودي أيضا. لا يجوز الخروج على الحكام ولو كانوا فساقا، لأنه قد انعقدت بيعتهم وثبتت ولايتهم، وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد عظيمة من شق العصا واختلاف الكلمة واختلال الأمن. طبعا هذا الكلام كانه حروف من نور، يقول وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد عظيمة من شق العصا واختلاف الكلمة. الآن لا تكاد ترى ذا لحية إلا يخالف ذا لحية. الذين يدعون السلفية، كل من يقول أنا سلفي كيف انقسم الناس، يكاد يكون كل مكان شيخه وطلابه على منهج معين، أصحاب الإسكندرية غير أصحاب أسوان غير أصحاب سوهاج غير أصحاب المنوفية غير أصحاب القاهرة. كما ترى انقسم الصف انقساما عظيما، وتفرق الناس واختلفوا وتباغضوا. كان المرء يرى ذا اللحية يهش له ويبش ويتبسم في وجهه، الآن يراه يشير بإصبعه، هذا مدخلي أو يقال هذا حزبي. انظر إلى كلام الأئمة الذين تدرأ الفتن بكلماتهم، أحرف يسيرة لكن دفعت البلاد ثمنها كبيرا. يقول واختلال الأمن، لا تكاد ترى رجلا إلا شعر في نفسه باختلال الأمن في نفسه، فضلا عما نسمعه من حكايات، فضلا عمن شاهدناه من قتل واغتصاب وسرقة واختطاف. حتى إن بعضهم، وهذا من إخواني، لا يقدرون على صلاة الفجر جماعة، لا يقدرون على الخروج من بيوتهم إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، فضلا عمن ينامون في بيوتهم يكادون يقتلون من الخوف. وقد زرت بعضهم فإذا البيت كله ترابيس، اختلال الأمن، وما زال الحبل جرار. انظر إلى كلمات، وانظر ماذا لقيت البلاد من جراء الفتاوى المخالفة لهؤلاء الأئمة الربانيين. ويعود الشيخ السيوطي صاحب هذه الفتوى كعادته إلى شيخ سعودي آخر هو الشيخ ابن عثيمين، لينقل عنه أنه تجب طاعة الحاكم ولو كان خمارا أو مبتلى بالمعاصي، فإن طاعة الحاكم واجبة حتى ولو كان عاصيا. ويسأل ابن عثيمين أين يوجد من ليس عاصيا؟ هذا لا يوجد، وقد كان الخلفاء يطيعهم أئمة المسلمين وهم يعرفون بمعصيتهم وإصرارهم على المعاصي، بل إصرارهم على الخروج من عقيدة السلف أي يقصر كما حدث من بعض خلفاء بني العباس، ويطيعونهم بل يدعون له. ليس هذا فقط، فالشيخ السلفي يلقي في وجهنا جميعا ببقية الفتوى التي تدين أشرف من فينا وهم الشهداء. فالفتوى صدرت في 5 فبراير 2011 فيما كان الشهداء يتساقطون وهم يبذلون أرواحهم فداء للوطن. والله المسألة دي سيأتي التعليق عليها، ولكن تحت باب فهم النصوص. لكن ما أرخص الابتذال، ما أرخصه والله، كلمة شهيد، هذه الكلمة الجليلة تبتذل هكذا كل ساقط وساقطة. حتى النصارى صاروا شهداء، حتى الذين يشاهدون كرة القدم، وقد ألفت المصنفات في بيان حكم كرة القدم، وانفصل كثير من العلماء إلى تحريم اللعب به، اللعب المجرد. أما اللعب اللي في المدرجات فهذا شيء آخر. وبعض أهل العلم له رسائل دكتوراه
في بيان حكم الكرة اللي الآن صار الجماهير صار أصحاب الفوضى والتسيب والغوغائية صاروا شهداء. دع عنك للنصارى الذين صاروا يوصفون بهذا الاسم، ابتزلت هذه الكلمة كما ابتزلت بعض الأسماء الشرعية كما نبهت ووضعت على المحلات، وهذا من أعظم الخبث. يوضع كلمة التوحيد والنور على محل يبيع الملابس، التوحيد يبيع ملابس النساء والأحذية، هذا الاسم يوضع على هذا، والأمانة واسم الله الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يقال عصير الرحمن وكشر الرحمن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن كل هذا ومشايخنا لأنهم شاركوا لا يستطيعون أن يقولوا هذا اللفظ محرم، حتى لم نسمع كلمة نحسبهم أو نظنهم هكذا شهداء. ضربة لازم يقول، فصاحب الفتوى يقول على الناس الطاعة للحاكم البر منهم والفاجر، ومن رضي به الناس خليفة أو غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وليس لأحد أن يطعن عليه أو ينازعه، ومن خرج على إمام المسلمين وكان الناس قد أقروا له بالخلافة بأي وجه سواء بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. أرأيتم؟ ميتة جاهلية. والسيد السيوطي لا يمل من اتهام الشهداء فيقول، قال الإمام البربهاري في شرح السنة، من خرج على إمام فهو خارجي وقد شق عصى الطاعة وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية، فليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا، فساد الدين والدنيا. العجيب في هذا الكلام وكله عجيب، لأن هذا الرجل يتصور أنه بمجرد ما عرض كلامه الذي يقول وينقله دلت النصوص النبوية والآثار السلفية. هذا الكلام لما تسمعه تعلم أنه باطل. أعجب شيء أنه فهم أن هذه المظاهرات خروج على الحال. هذا أعجب شيء، أن يأتي هذا العلماني فيفهم ما نتقاتل فيه منذ سنة، ويفهم أن هؤلاء الثوار ماتوا خارجين في نظرنا، ويأتي بالنصوص وقد فهم أن هذه المظاهرات خروج، وبعض أهل العلم يصرخون صباح مساء الخروج بالسيف فقط. وهذا كلام أيها الإخوة عجيب، عجيب والله. حتى لو لم ينص العلماء على أن الخروج بالقلب وبالسيف وباللسان فهذا لا ينكره عاقل، عاقل. ليس هناك رجل يفعل إلا بإرادة محلها القلب، وإلا لما فعل. والفعل إذا خرج عن الإرادة كان خطأ، كمن يصوب سلاحه ليصيد عصفورا فيقتل رجلا، هذا أراد القتل لم ينعقد قلبه فهذا قتل خطأ. أما أول القتل العمد انعقاد القلب فهذا خروج. من انعقد قلبه على الخروج على الحاكم ومنازعته فهذا خروج بالقلب. وكان أهل العلم يقولون فلان يرى السيف، يراه رؤيا قلب وفكر، ثم لا يخرج إلا إذا تكلم، وإلا كيف يجتمع الناس؟ ألف رجل يخرجون على الحاكم يخرجون هكذا بالقلب، يخرجون بالإشارة أم يتكلمون؟ ما رأيك هذا الرجل الظالم لابد أن نخرج عليه، ويوم كذا وهات السلاح. هل هناك خروج بالسلاح غير مسبوق بالقول؟ من يقول هذا أيها الأخوة؟ فلو تخيلنا أن رجلا قال لرجل اقتل هذا الرجل، وجلس فأخذ هذا سلاحه فقتله، من في العالمين يقول هذا القائل ليس عليه ذنب؟ لو قلت لكم اخرجوا حطموا هذه السيارة فخرجتم وحطمتموها، أنا بريء وأنتم مذنبون؟ مقدمة الفعل من الفعل، ده كلام لا يحتاج حتى إلى نصوص. حتى جاء في بعض المنقولات ويروى هذا حديث لكنه لا يصح، من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، شطر كلمة أي قال اقتل، تكلم بنصفها، قال لرجل اق، من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ده إيه الشاهد؟ إن القول لابد أن صاحبه مذنب. لو قال رجل لرجل ألا ترى هذه الفتاة ألا تعاكسها ألا تزني بها، لو قام وزنى أهذا المتكلم ليس عليه جناح؟ من قال هذا في العالمين؟ لو قال رجل لرجل فلان يمر من هذا الطريق معه أموال طائلة ألا تقابله فتسرق ماله، أهذا القائل الذي دل على مكان صاحب المال أهذا غير ملوم حتى يقال الخروج والخروج بالسيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، وإلا كيف يزني المرء بفرجه بدون هذه المقدمات؟ بل أنا بيطلع كده عريان هكذا، ولا لابد أن يتكلم مع المرأة ويمس المرأة ثم يزني بفرجه؟ مقدمة الفعل من الفعل، وهذا لا يشك أن عاقل. لو قال أهل العلم بإجماع ليس هناك خروج إلا بالسيف لكان الخروج باللسان حرام، ممكن حينئذ لا نسميه خروجا لكنه حرام. إذا كان الإقرار على أن الخروج بالسيف حرام، فمن قال لرجل احمل السيف واخرج، أليس هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟ كيف لا يكون هذا محرما؟ هذا يحتاج إلى نص ينص عليه إمام من أئمة السلف؟ ما أظنهم كانوا يعتقدون أننا نفهم هكذا. وقد خلت إبان هذه الثورة التي قال عنها أحد إخواننا يا ثورة الفجار أنت لقيطة. الإمام الزهري يقول ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، إلى الخروج غير القتال لأنه عطف بينهما، كلام في غاية الوضوح حتى فهمه هذا العلماني الأعجمي. إذ اللي حصل هذا خروج، وكان علماؤنا يقتلون الرجل حينما يقولون هذا من الخوارج القعدية، القعدية رجل قاعد عن القتال لا يقاتل لكنه يهيج، من الخوارج القعدية، هذا دونه علماؤنا من زمن بعيد في كتب الاعتقاد بل في كتب الجرح والتعديل، قاعد لكنه يهيج. ليس كل كلام خروجا، ما هو الكلام الذي هو خروج؟ الذي يدعو إلى الخروج، الذي يملأ به الرجل قلوب الرعية على الوالي ويدعوهم إلى الخروج عليه. وهذه مسلمات فهمها هذا الرجل وما زلنا نتحاور فيه، خروج بالسيف لا خروج بالقول، فضلا عن المسائل القياسية، وقد تعبنا صباح مساء وهم يرموننا بالظاهرية، نحن جامدون على النص لكنهم يأخذون بروح النص حتى أخرجوا روح النص. طيب هو الخروج بالسيف حرام لماذا؟ لأنه يزيل الولاية، لأن في الغالب إذا خرجت بسيفك أزلت ولايات السلطان، لهذا حرم. طيب لو خرج رجلان معهم الأسلحة النارية، تعلمون بعض الأسلحة اللي هي شغل جلد، واخد بالك؟ وهنيئا ومرحبا بأهل جلد، واخد بالك؟ هي أسلحة كده يعني تبقى شغال يمين تضرب شمال. لو قام رجلان بهذا السلاح أو السيف أو وانطلقوا إلى بيت الحاكم يطلقون عليه الأعير الخرطوش التي لا تقتل عصفور، ده اسمه إيه؟ هذا خروج بالسيف. طب هل هذا يزيل ولاية الحاكم؟ لا يزيل، لأنهم رجلان. فإن جاء مليونان فتوجهوا لبيت الحاكم بألسنتهم، هذا لا يسمى خروج، وهم يستطيعون نسف البيت بمن فيه، أين روح النص؟ هي المسألة بس سيف فقط؟ باع عاقبة السيف، هذا الصراخ أسقط دولة، أسقط دولة، لا يسمى هذا خروجا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن أبي داود: تكون فتنة تستنزف العرب قتلاها، اللسان فيها أشد وقعا من السيف، اللسان فيها أشد وقعا من السيف. هذا كلام في غاية الوضوح وفي غاية البيان، لكن من يلقي مفاتيح قلبه لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ محنة جسيمة أيها الإخوة، محنة جسيمة. وقد علمتم اليوم وما زلنا نعلم، وقد تكلمنا مرارا بالنصوص يا إخوان، النصوص إلزم غرض الشرع، قلنا مرة كلمة، قال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وأن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم نصب ولا ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كلمتان: يغيظ الكفار. فلما رأينا هذا الرئيس الأمريكي النصراني المحترف يفرح بهذه الثورة، علمنا أنها من تدبير الغرب، فدخلنا على المواقع العنكبوتية فوجدنا ما يؤيد هذا ونشرناه على الناس، صرخوا في وجوهنا حين زاد أننا صنيعة أمن الدولة، وأن هذه ثورة مباركة وليدة الشعب. ثم لم يبق عند أحد اليوم مجال أنها مخططات من زمن بعيد. حينئذ من الذي خرج على هذا الرجل؟ الذين يحركون الخيوط الخفية، صنيعة المخابرات الأمريكية، ونحن لأننا لم نتقيد في الشرع ساعدناهم، قصدنا ذلك أم لم نقصده؟ ونزل الملايين من أصحاب اللحى يبيعون البلد لعدوهم الكافر، زعموا ليستنقذوها من الرجل، فإذا بالعباد والبلاد ضاعت. هل تعلمون أيها الإخوة أن نجيب سويرس النصراني المحترق الذي وصفه رئيس حزب النور السلفي بالسيد ينشئ لنا جامعة لاهوتية، جامعة لاهوتية، هل كنتم تتوقعون أن يحدث هذا في مصر؟ تنصير رسمي، بل ليخرج مبشرين على أعلى مستوى كلية، بل وسيضم إليها الكليات العملية، يدخل طب وهندسة. تعرف أغلب المسلمين اللي الطب عندهم هي القمة، عنده استعداد يبيع كل شيء، يدخل الطبيب في هذه الكلية يخرج نصرانيا بالعمل ولو لم يكن بالاسم، لكن ده كله بتراخيص رسمية ولا أحد يستطيع أن يمتنع. ليه؟ لأننا رفعنا شعارا فاجرا لا علاقة له بالإسلام، عش حرية عدالة اجتماعية. أهذا أي لفظ فيه إسلامي؟ والحبل جرار وقال للرجل المحترق جورج إسحاق إن الدستور هو قضيتي التي أعيش لها، الدستور القادم كيف يمتاز النصارى فيه ولا ندري ما الذي يخبئه القدر. كل هذا علمه هذا الرجل وما زلنا نحن نتقاتل فيه ونتدابر ونتقاتل. ويكفي في نفس الصفحة التي يستنكر فيها علي هذا الرجل ذي ثورة مباركة مقال في نفس الصفحة بعنوان لا للعصيان، يقول كاتبه عام مر على ثورة 25 يناير دون أن نلحظ أي تقدم في مصر على جميع المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، بل على العكس تدهور وضع الكثير من مؤسسات الدولة بسبب غياب الرؤية والانفراد بالسلطة، وأن الثورة خلعت ديكتاتورا وجاءت بالعشرات الذين يشبهونه. ده في نفس الصفحة، في نفس الصفحة يقول. ويبقى أن نتوجه للإخوة السلفيين قائلين نعرف أن بعضكم يرفض ما يقوله البعض، ولكن إن كانت الفتوى شائنة إلى هذا الحد وإن كانت تهين شهداءنا وإن كانت قد طبعت ووزعت كما يدعي البعض بمعرفة أمن الدولة. طبعا هذا الكلام من أين جاء به؟ من بني جلدته، من أصحاب اللحى، هم الذين يرموننا بهذا. والأمر كما قال الأول رمتني بدائها وانسلت، ووالله كما قال أبو الطيب المتنبي وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وجواب. إنني لكأنني أوقن بمن الذي تعامل مع الغرب ليصل إلى السلطة، لكن سكوتي بيان عندها وجواب. هذا الكلام الممهور بفتوى الفوزان وابن باز وابن عثيمين ده كلام أمن الدولة؟ وهب أن جهاز أمن الدولة وزع كتاب الفتاوى البازية الشيخ ابن باز تعليقات البازية يكون ما فيه باطلا لأن الذي وزعه رجل من أمن الدولة، لكن هذا يعلمون أن بعض الناس الذين يأخذون العناوين دون المضامين أو اللي يسمع هذه الكلمة ينفر. ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل السنة، أهل السنة يقرعون الحجة بالحجة، أهل البدع يسبون ويرمون لأنهم عاجزون عن الرد، أما أصحاب الرد العلمي يفند الشبهات بالأدلة العلمية. أما الذي يلجأ هذا مشبه هذا مجسم ليرد على نصوص الصفات، هذا عميل أمن الدولة ليرد على الأحاديث النبوية والآثار السلفية، فمن أي ضرب هذا النوع؟ ولكن كما قال الأول: ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. سيجمعنا الموقف ليستوفي المرء حسابه يوم القيامة. وإن كنت والله لا أحب أن يعذب أحد بسبب، وأنا والله من أشد الناس حزنا عما وقع فيه هؤلاء الشيوخ، لا نحب لأحد أن يجترح المعاصي فضلا عن أن يفتح باب بدعة أو ضلالة، ما الذي يجنيه الإنسان إذا عذب الله أخاه؟ بل نتمنى عودتهم وأوبتهم إلى الله عز وجل. ونحن لا نرد تشفيا ولا تشهيا ولا انتقاما، ووالله لولا الشريعة ما رددنا بحرف، ولو كان يسعنا السكوت لسكتنا، لكنه الدين. فلا تملأ صدرك بالكلام في الناس تشهين وانتقاما، فللناس موقف بين يدي الله عظيم. أيها الإخوة، يقول: لما لا ينهض أحد منكم ويصرخ في المسلمين محذرا إياهم من مثل هذه الفتاوى التي قد يصدقها البعض؟ ويبقى أيضا أن نسأل السيد محمد ابن كمال خالد السيوطي: ما رأيك الآن فيما قلت؟ يعني كأن الثورة جاءت بالخير وواضح يعني، وهل تتجاسر على البوح به مرة أخرى، أم أن إسلامك وضميرك يحتمان عليك أن تغسل يديك وأن تتطهر من هذه الفتوى الشائنة؟ نسأل الله أن يهدينا وإياه. هذا ما علقت إلى الآن، أنبه فقط إلى تنبيهات مهمة. الأول: لطف الله عز وجل، لطف. والله لما قرأت هذه الفتوى كنت أبكي، كيف أوصل الله عز وجل صوت الشيخ ابن باز إلى هذا العلماني في بيته؟ كيف أوصله؟ انظر كيف يصنعون ليحبسوا الصوت أن يصل، فكيف يوصله الله عز وجل؟ أنا ليس عندي نسخة من هذه الأوراق. لما وزعت 25 يناير الذي وصلت إليه عدد محدود يستطيع أن تصل إليه نسخة يدوية، فانظر كيف لطف الله عز وجل بكلام أئمتنا الكبار فأظهره لملايين يقرؤونه. وكما قال يوسف: وقد أحسن الله بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. انظر كيف وصلت إليه بعد سنة ونشرها على الجرائد لتقوم حجة الله عليه وعلى غيره. بل انظر لعل هذا من هلاكه، وكم لله من حكم يدق خفاها عن فهم الزكي. شيوخ السلفيين الذين من الممكن أن يصفهم هذا الرجل بالكبار الذين نزلوا ميدان التحرير، فلا أشك أنه يعلم شيخ محمد حسان معرفة حقيقية. هؤلاء نزلوا، ماذا يمكن أن يصل إلى هذا الرجل أنه مذهب السلف، أن هذا الخروج مذهب السلف؟ لأن الكبار خرجوا وذوي اللحى تظاهروا ورفعت اللافتات الإسلامية، ف
فلعل هذا الرجل لو لم يسمع الصوت لعله يكون معسورا. إذ وصلته السلفية مشوهة، لكن الله أوصل إليه دليلا بينا يعلم به أن للسلف قولا آخر. انظر إلى اللطف، كيف أن الذين ماتوا وقد حاولت الفضائيات أن تحجب قول ابن باز وابن عثيمين والفوزان، وصاروا يتكلمون من عند أنفسهم، فكيف جعل الله عز وجل رجلا علنانيا يحاربونه هو الذي ينشر هذه الأقوال في جريدة سيارة داخل مصر وخارجها؟ كم قرأ هذه المقالات الكلمات من رجل وامرأة وطفل وشيخ، كم قرأها من الناس؟ أليس هذا من لطف الله لإيصال حججه إلى الخلق؟ إذا صدق المرء نيته أوصل الله الحق إلى كل أحد. هذا من اللطف بالأئمة الكبار. وقد حدثني شيخنا محمد ابن عبد الحكيم القاضي أن أئمتنا الكبار لما ماتوا ذهب بعض أهل العلم إلى الشيخ إسماعيل حماد الأنصاري فقالوا له: الآن ماذا يصنع المرء؟ هل إذا قرأت كتب ابن باز والعثيمين والألباني ما الذي أقرأه بعد ذلك؟ قال: لن تحتاج أن تقرأ بعد ذلك. أنت لو أخذت علم هؤلاء الكبار ما تحتاج إلى شيء. قرأت في ترجمة للشيخ ابن باز أن رجلا وصل إلى أقصى القطب الشمالي حيث لا يظن، فوجد كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني وكتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ ابن باز يباعان عند القطب. إنه لطفه، رسوخ القدم في الشريعة يفعل الله به الأعاجيب. لله درهم، لله درهم، لكن هل نقول نعوض بمثلهم؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. من الفوائد الجليلة أيها الإخوة ألا يعجل المرء في صعود المنابر. إن محنتنا من العجلة في التشييخ، هذه محنة. كما لو أن أحدهم درس كتاب الاقتصاد هل ينقلب بعد ذلك شارحا يعتد مجال تشرح العقيدة؟ هذا الذي أوصلنا. إن دراسة شرح كتاب يكون المرء فيه راسخ القدم في الاعتقاد حتى يصير شيخا، متى كان هذا في دنيا الناس؟ كم ممن نزل إلى ميدان التحرير كان يخطب على المنابر بل له مجالس يشرح فيها العلم، لكن بغير رسوخ قدم. ولما وقعت الأحداث إذا به كالعوام. احذر ركوب المنابر، احذر التشيخ قبل الأوان. كم ندفع من جرائه، ولا تقل لو لم أصعد أنا على المنبر يصعد غيري. وماذا نصنع؟ هذا الصوت أوصله الرب إلى هذا العلماني، فلا عليك. إذا كنت رجلا لا تقل المنابر من يأخذها، كن رجلا على الجادة، والله هو الذي يتولى إيصال الصوت. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. احذروا أيها الإخوة حتى ترسخ لك القدم درس، لكن أن يتعجل المرء أن يكون شارحا وشيخا ودارسا وخطيبا وإماما بغير رسوخ قدم تحت دعوة من يصعد على المنابر، فإذا به لا يفترق عن الآخرين إلا بادعائه المشيخة. إن رسوخ القدم هي التي افتقدناها، أما الكتب فهي كثيرة، أما الذين يدعون العلم فهم كثر. ضع يدك على أي أحد، فهذه مسألة مهمة. صعدنا على المنابر وما درأنا فتنة بل شاركنا فيها، وثبت أفراد قلائل، وهذا هو الشاهد. إن الله عز وجل إذا لطف بشيء أدخله عليك البيت بغير كسب يد منك، لكنها عنايته. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تعو هذه الموعظة. كن حلس بيتك، صديق كتابك لازما للصمت وحسن الاستماع حتى تتعلم. فإذا خلى الزمان من شيخ وجدت في نفسك القدرة بعد شهادة الشيوخ لك فتقدم، فهذا الدر من أصعبه. أرأيتم أيها الإخوة لو أن سيارة بها رجال أو نساء أو أطفال وفي الطريق قطاع طرق، وركب السيارة رجل سائق لينجو به، ترى هذا الرجل أليس على خطر عظيم؟ أليست هذه مهمة جليلة؟ ألا يخشاها؟ لعله يريد أن ينجو بهم فيدفع بهم إلى العدو، لأنه يجهل الطرق ولا يعرف أسباب النجاة. ألا يخشى المرء أن يكون رأسا في الباطل، أن يريد أن يفتح باب الهدى فإذا به يفتح باب الضلالة؟ اصبروا اصبروا حتى تتعلموا. فهذه وصية أوصى بها الكبار الجلة، وليس لي منها سوى النقل، النقل فقط. وقد أوصانا الكبار أن يكون المرء حلس الدرس. الحلس هو الفراش البالي من كثرة الجلوس عليه حتى تأكل الأرض الركب من لزوم حلق أهل العلم، وترسخ في العلم قدمك، حينئذ أخرج علم. فليست المسألة مفخرة بل هي مزلة، كما قال الأول: خلت الديار فسدت غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. هذا من الشقاء، يود المرء أن غيره كفاه، فإن الحساب بين يدي الله عز وجل شديد، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم الذين يضلونهم. أيها الإخوة، إن القادم لعله شر، والنجاة فيه بالعلم النافع والعمل الصالح والصبر، كما قال الله عز وجل: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.